إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقل ألا تجد في كتاب من كتب الاعتقاد التي كتبها أئمتنا السابقون، قل ألا تجد في كتاب من تلك الكتب ما يتعلق بأمرين كبيرين هما أصلان من أصول أهل السنة، ما يتعلق بالحكام وولاة الأمر، وما يتعلق بأهل الأهواء والبدع والزيغ. فكتب الاعتقاد من أئمتنا رحمهم الله تعالى تأتي بهذين الأصلين، وتأتي بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذان الأمران بهما صلاح الدنيا والدين. وكثير من الشرور التي أصابت المسلمين في هذا العصر وعصور سبقت كان بسبب التفريط في القيام بأصل من هذين الأصلين أو بكليهما. ومعنى كتاب من كتب سلفنا الصالحين في تقرير أصول الاعتقاد ومنهج السلف، وهو أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ولم يخلو كتابه من هذين الأصلين معا، وإنما ذكر ما يتعلق بحقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة والصلاة معهم وخلفهم والحج والجهاد معهم إلى غير ذلك مما ذكره، مبنيا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن تبعهم من الأئمة. ثم خلص بعد ذلك إلى الأصل الثاني، وهو معاملة أهل البدع والأهواء، فبدأ بهذا الباب في النهي عن مجالسة أهل الأهواء. ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ذكر رحمه الله فصولا من عقائد السلف، وأردفها بأحكام متعلقة بمن خالف معتقد السلف وهم أهل الأهواء والبدع، فذكر النهي عن مجالستهم، ويدخل في ذلك النهي عن سماع أفكارهم وضلالاتهم وعن أخذ العلم عنهم، ويدخل فيه النهي عن مناظراتهم ومجادلاتهم. وكل ذلك أشار إليه رحمه الله تعالى إشارة بليغة موضحة. ولم يزل أهل السنة هذا يشعر بإجماعهم، وذلك وارد في كتاب ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في آية النساء: فلا تقعدوا معهم. قال: هذه الآية الدلالة الواضحة فيها على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم واضحة اللائحة. وقد قال علماؤنا، وهي وإن كانت نازلة في الكفار الذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، وكذلك في المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، فإنه يدخل فيها أيضا أهل البدع والأهواء، وقد نص على ذلك غير واحد عند تفسيرها والتعرض لشرح معانيها ومنهم الشوكاني. وقال البغوي: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا، فهم مجمعون متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، لأنه من النصح للدين وللمسلمين، وذلك واجب بإجماع العلماء المعتبرين. وقد نقل الإجماع النووي وابن حبان والحافظ وشيخ الإسلام وغيرهم. وقد ذكر رحمه الله تعالى ما قرره الأئمة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن أهل البدع والأهواء يتبعون المتشابه، فمن سماتهم اتباع المتشابه. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها. والمراد بالمتشابه ما كان غير واضح الدلالة على المعنى المراد، وعدم الوضوح إنما هو بالنسبة للناظر في تلك النصوص، فقد تشتبه على عالم دون آخر. وأهل البدع يتعلقون بالمتشابه الذي يمكنهم من التمويه على الجهال والأتباع بتحريف المعاني إلى المقاصد الفاسدة، وهذه هي الفتنة، وهذا هو الإضلال للأتباع حتى تقوى البدع في قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. وهذا نص صريح في الحذر من أهل الأهواء والبعد عنهم خوفا من فتنتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من هؤلاء، وبين أنهم لا يدعون أحدا إلا أصابوه بشدهم. وقد كان الأئمة رحمهم الله تعالى على وعي بهذه الحقيقة، وكما سيأتي لا يجالسونهم ولا يسمعون منهم ولو آية، لأنه ربما قرأها فحرفها عن وجهها فتستقر الشبهة في القلب والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عن الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وهذا فيه جرح لأهل الأهواء وبيان لضلالهم. سموا كلابا احتقارا لما هم عليه من المنهج الفاسد وذما لهم، وقيل لأنهم في النار يستغيثون فيزجرون كما يزجر الكلب لا يبالى به. وقد يكون المعنى أنهم من أسوأ أهل النار حالا، كما أن الكلب من أسوأ الحيوانات منزلة. وفيه بيان وعيد أهل الأهواء بالنار، والقول في هذا كالقول في سائر أحاديث الوعيد. وأما المعينون فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع مع إقامة الحجة، وسيأتي في الباب الأخير إن شاء الله في هذا الكتاب ما يتعلق بتكفير أهل الأهواء. شر قتلى تحت أديم السماء، الخوارج شر قتلى، والمراد في عصاة المسلمين، فالمقتولون في سبيل الباطل درجات، شرها قتل الخوارج. طوبى هي شجرة في الجنة لمن قتلهم، وهذا تحريض على قتلهم واستئصال شأفتهم. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، إلا أنهم لا يقاتلون حتى توجد الأسباب الداعية لذلك كقتلهم للمسلمين أو تحصنهم في أماكن. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وهذا وأمثاله حجة لمن قال إن من قتله الخوارج في المعركة ونحوها يعتبر شهيدا له أحكام الشهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن إنما يكون ذلك إذا ما كان تحت راية الإمام، وأما إذا لم يكن كذلك فهذا فيه نظر ومراجعة. فخرجوا من الإسلام، في رواية كفروا، وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج، والجمهور على أنهم مسلمون، إلا أن يظهر منهم ما يوجب الكفر، كقول بعضهم بإنكار القضاء وإنكار سورة يوسف وما أشبه. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرق الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فواحدة في الجنة، هذه بشارة عظيمة لأهل الاتباع المتمسكين بالكتاب والسنة. وسائرها في النار، هذا وعيد لأهل الأهواء وأن مآلهم إلى النار، أو أن يكون المعنى أن البدعة تؤدي إلى أن يدخل فاعلها النار، فهذا كما مر من أحاديث الوعيد. ثم أتت الوصية: عليك بالسواد الأعظم، يريد جماعة المسلمين وإمامهم. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الخوارج يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، أي يخرجون بسرعة. مروق السهم من الرمية أي من الصيد أو من المرمية، يخرجون من الدين خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يعلق به شيء منه. وهؤلاء الخوارج يخرجون من الدين لا يتعلق بهم منه شيء. وهذه الأدلة من حجج من قال بكفرهم، والجمهور كما مر على أنهم لا يكفرون لأنهم متأولون، وإكفار المتأول وقع فيه كلام كثير بين أهل العلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآثار التي فيها التحذير من أهل الأهواء ومن مجالستهم ومن مفاسد مجالستهم، لأن ذلك يؤدي إلى أن يستزل من جلس معه إلى باطله فيضل، أو أن يمرض قلبه بالشبهة التي يلقيها عليه، أو أن يلبس عليه الحق حتى يشك فيه. وكذلك سوء جوارهم لكثرة فسادهم وعدوى مرضهم. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، متقشفا محترقا بالعبادة، صاحب هوى، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. فالبدعة شر من المعصية، والمبتدع شر من العاصي، وهو من أخطر ما يكون. إذا مشيت معه أو جالست أو استمعت إليه، فإنك لا تأمن أن تسري إليك بدعته فتصير مثله. نسأل الله العصمة من الضلال. ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. نعمة الإسلام أعظم، ولكن هذا الكلام يشير إلى خطر الابتداع وأنه مقارب للشرك، لأن المعصية بريد الكفر، فهي إما أن تقارب الشرك أو أن تؤدي إليه. ومن هداه الله تعالى للإسلام الصافي من شوائب الشرك والبدع فقد أتم عليه النعمة، وعليه أن يلزم الصراط المستقيم. هنالك آثار كبيرة وعظيمة تترتب على مجالسة أهل الأهواء، منها أن في مجالستهم خطراً عظيماً على المجالس لهم، بأن يرد عليه من شبههم ما لا يستطيع دفعه، فينغمس في ضلالتهم وبدعاتهم. وقد نص بعض السلف على ذلك في معرض تحذيرهم من مجالستهم عن أبي قلابة رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وعن سفيان رحمه الله قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. لذلك كان كبار الأئمة يخشون على أنفسهم من ذلك. فعن ابن سيرين رحمه الله أنه قال له رجل: إن فلانا يريد أن يأتيك ويتكلم بشيء. قال: قل لفلان ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. الأمثلة لذلك من كلام السلف رحمهم الله كثيرة، وهم كانوا أعلم منا وأتقى وأنقى، فعلموا هذه الأمور وتجنبوا هذه المفاسد. من مفاسد مجالسة أهل البدع أن مجالستهم فيها مخالفة لأمر الله بترك مجالستهم، وفيها مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن مجالستهم، وفيها اتباع لغير سبيل المؤمنين الذين اتفقوا على ترك مجالسة أهل الأهواء، واتفقوا على التحذير منها ومنهم. وبالتالي فإن المجالس لهم معرض للوعيد الشديد المترتب على ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسير الفتنة التي ذكرت في هذه الآية الكريمة: أن تصيبهم فتنة، قال: أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. وقال الله جل ذكره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وهذا في معنى قوله تعالى: نوله ما تولى. ومن مفاسد مجالسة أهل الأهواء والبدع أن مجالستهم تجلب محبتهم، وكذلك تؤدي إلى ترك ما أمر الله من بغضهم ومعاداتهم. لذلك يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه. ومجالسة أهل البدع مضرة بأهل البدع أنفسهم، لأن فيها تعطيلا للوسيلة التي شرعها الله للرجوع بالمبتدع إلى جادة السنة، وهي بمثابة العلاج له، ألا وهي وسيلة الهجر. فلا يتوب المبتدع ما دام يجد الجليس والأنيس، بل قد يلقي الشيطان في روعه أنه ما اجتمع هؤلاء الناس من حولك وأحبوا مجالستك إلا لسلامة طريقتك، وما ألقى الله لك المحبة في نفوسهم إلا لكرامتك عنده، فتزيده المجالسة بذلك تماديا في الباطل بدلا من توبته وإنابته. فمجالسة المبتدع مضرة بالمبتدع من هذا الوجه لمن تأمله. ولذا قال بشر رحمه الله في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ فأشار إلى استفادة المبتدع بهجره، فإن المبتدع إذا هجر لعله أن يفيق، ومجالسة أهل البدع سبب لسوء الظن بمجالسهم على فرض عدم تأثره بهم وموافقته لهم، وهي مسبة عند العقلاء، منقصة عند الصالحين. قال الشاعر القديم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال الأصمعي رحمه الله: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة منه. يعني هذا البيت: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال القحطاني رحمه الله في نونيته: لا يصحب البدعي إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. والمفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع وغيرهم من أهل الفساد لا يحصيها إلا رب العباد، ولذا نهى عنها عبادة. وهذا الذي ذكر إنما هو قطرة من بحر لمن أراد الله هدايته ونور بصيرته، لأن هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي متى خولفت ترتبت عليها المفاسد العظيمة، لذلك عقد لها الأئمة الأبواب، كهذا الذي معنا في أصول السنة، فهذا باب برأسه فيما يتعلق بمجالسة أهل الأهواء والبدع. وموقف أهل السنة من مجالسة أهل البدع واضحة جلية مؤسسة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر لأمته، أن يجالس أهل الصلاح وألا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لسابق علم الله تعالى بما فطرت عليه النفس البشرية من سرعة التأثر سلبا وإيجابا بالمجتمع الذي تعيش فيه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة الصالحين وما يحصل من الانتفاع بها، ومجالسة السيئين وما يحصل من التضرر بها، بمجالسة حامل المسك ومجالسة نافخ الكير. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التشبيه أن مجالسة الصالحين في الانتفاع بها كمجالسة بائع المسك، فإن لم تشتري منه وإن لم يعطك فإنك لا تعدم أن تجد عنده ريحا طيبة، كما أن مجالسة أهل الشر في التضرر بها كمجالسة نافخ الكير، فإنه إن لم يحرق ثيابك بناره وشررها المتطاير فإنك لابد أن تجد عنده ريحا خبيثة. ومن أعظم ما يحصل من الضرر بمجالسة أهل الأهواء وبمخالطتهم أن القلب يفسد عليه اعتقاده وتوجهه. ولذلك اشتهر في كتب السنة والاعتقاد التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء بصورة لا تضاهيها أي صورة أخرى من صور التحذير من أنواع التعامل مع أهل البدع، لأن مجالستهم هي الباب الذي يفتح إلى الشر كله. والروايات والآثار في ذلك عن السلف بالمئات إن لم تبلغ الألوف، ولو أن الإنسان تتبع ذلك وقد تتبعه بعض أهل العلم لوجد من ذلك مجلدا أو مجلدات. الله عز وجل أمرنا بألا نجالس السيئين الطالحين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ابتداء، فقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال قتادة رحمه الله: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها، وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد ذكر الله تعالى التحذير من مجالسة هؤلاء في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نقل البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال ابن جرير رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطله. فهذه نصوص من كتاب الله جل وعلا. وأما السنة فقد دلت على مشروعية ترك مجالسة أهل البدع، ودلت على وجوب هجرهم. والعلماء إذا نظروا في ذلك فإنهم يستدلون بحديث كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، مع أن الذي وقع منهم إنما كان معصية، ولكن خيف عليهم النفاق حتى نزلت توبتهم من لدن الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنه. وقد تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه في غزوة تبوك، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم له وهجر صاحبيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كعب، عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أو لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فناشدته، فسكت. فعدت له فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. قال كعب رضي الله عنه: ففاضت عيناي. الحديث في الصحيحين في قصة كعب دليل على مشروعية هجر أهل البدع والمعاصي بترك المجالسة والكلام، وقد استدل بها غير واحد من أهل العلم على جواز هجر أهل البدع حتى يتوبوا. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في شرحه لحديث كعب هذا: فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة، أو التقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو 50 يوما، على ما جاء في الحديث، إلى أن أنزل الله سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم من النفاق. وقد نقل كلام الخطابي هذا بعض أهل العلم في معرض حديثهم عن أحكام الهجر من غير عزو كلامه إليه على سبيل الرضا به والموافقة عليه، كابن الأثير في النهاية والسيوطي في الأمر بالاتباع. وذكر مضمون هذا الكلام الذي قاله الخطابي النووي في شرحه على مسلم. وقال البغوي بعد أن أورد حديث كعب في شرح السنة في معرض استدلاله على مجانبة أهل البدع وهجرهم: هذا حديث صحيح، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وصاحبيه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبته، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. والأدلة على هجران أهل البدع والمعاصي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية كثيرة كثيرة. وأما أقوال السلف وأفعالهم الدالة على هجر أهل البدع بترك المجالسة والمخالطة لهم فهي كثيرة جدا، فمما جاء عن الصحابة في ذلك من الأقوال ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من ضربه لصبيغ بن عسل العراقي وكتابته لأهل البصرة ألا يجالسوا. كان صبيغ رجلا من بني يربوع، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، قال له عمر: ضع عن رأسك. فوضع عن رأسه يعني عمامته أو ما كان على رأسه، فإذا له شعر ووفرة، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم كتب إلى أهل البصرة ألا يجالسوا، أو قال: كتب إلينا ألا تجالسوا. قال: فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وأما ما جاء عن الصحابة من مباشرتهم الهجرة لبعض المحدثين والعصاة فقد دل على ذلك الكثير والكثير من الأخبار، فمن ذلك هجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمصطح بن أثاثة لكلامه في حادثة الإفك، مع ما كان من تركه للنفقة عليه حتى نزلت الآيات، فترك أبو بكر هجره وأعاد عليه النفقة وقال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خلف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فأعاد فقال عبد الله: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم تخذف: لا أكلمك أبدا. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. وبقيت مهاجرة له حتى إذا ما طالت الهجرة عليه شفع له عندها من شفع، فكلمته وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وروى الشافعي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فخالفه، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. ومعاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. فالأمثلة على ذلك من سيرة الصحابة رضي الله عنهم كثيرة. وإذا كانت هذه سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين لشرع الله بأدنى مخالفة، ومع خيار الصحابة وفضلائهم الذين قد يتأولون في بعض المسائل فيخطئون ويلهجر بترك الكلام وترك المساكنة في الديار، بل وربما بترك البلاد عامة، ويمتد الهجر أحيانا حتى الموت. إذا كان كذلك فلا شك أن هجر أهل البدع وترك مجالستهم ومجاورتهم، وهم المحرفون لدين الله والمتبعون لأهوائهم في تأصيل البدع والضلالات ودعوة الخلق إليها وصرفهم عن السنة، لا شك أن هذا من باب أولى وأحرى. وكذلك سلف الأمة من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن أتى بعدهم من الأئمة على ذلك المنهج البين الواضح في تعاملهم مع أهل البدع والمحدثين، على ما دلت على ذلك أقوالهم الصريحة وما نقل إلينا من أخبارهم في هجر أهل البدع وترك مجالستهم. فمن أقوالهم المصرحة بترك مجالسة أهل البدع والنهي عنها ما رواه الدارمي وغيره عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب وكان متهما بالإرجاء، فقال لي: لما أراك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه، وفي بعض الروايات لا تجالسه فإنه مرجئ. وعن أبي قلابة رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وروى أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني 3 خصال: إياك وأبواب السلطان، وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية. وعن الحسن البصري أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعنه رحمه الله أنه كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. وعن محمد بن سيرين أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال لا، لتقومن عني أو لأقومن. وعن يحيى بن أبي كثير أنه كان يقول إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وكتب عيسى بن يونس إلى بعض أصحابه يقول لا تجالسوا الجهمية، وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. وقال أبو بكر بن عياش لأحد أصحابه من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى، لا تجالس ولا تكلم. وعن بشر بن الحارث أنه كان يقول في الجهمية لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ بل جعل الإمام أحمد هذا من أصول السنة، فقال رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فهذا من أصول السنة، أصول السنة عندنا. ثم قال وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وكتب رجل إلى الإمام أحمد كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام ليناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرع يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وأما الآثار التي وردت عن الأئمة فإنها كثيرة جدا، تحتمل مجلدا كبيرا أو مجلدات لمن تتبعها. وهذه الآثار في مباشرة هجر أهل البدع وترك مجالستهم لا تقل في كثرتها وشهرتها عن الآثار في تقرير هجر أهل البدع من الناحية العملية، فهم فعلوا ذلك وهم أيضا صرحوا به وحذروا منه. عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه، ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه، فخرج الرجل من دمشق إلى حمص. وورد أن طاووسا كان جالسا فجاءه رجل من أهل الأهواء فقال أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس إن جلست قمنا. فقال يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال هو ذاك، إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. وعن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد وهو كبير ورأس المعتزلة، فدخل فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال وقام، فقلت لعمرو انطلق بنا قال فخرجنا، فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت. قال وما الذي فطنت إليه؟ قال قلت نعم. قال أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت. ودخل مرة عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رأى، وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء، فمكث هنيهة ثم قام فخرج. فقال ابن عون بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يكررها ويرددها، أما إنه لو تكلم يعني لطرده من بيته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد رأى قوما يتكلمون في شيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنه. الآثار الواردة عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير مجمعة على اتفاقهم على مهاجرة أهل البدع وترك مجالستها، صرحت بذلك أقوالهم ودلت على ذلك أفعالهم. وقد اشتهر تأصيل هذه المسألة عند عامة علماء أهل السنة ممن جاءوا بعد عهد السلف المتقدمين، ونقولهم شاهدة بذلك كما في أصول السنة لابن أبي زمنين قال ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم. وقال الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف عن أهل السنة يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن أباطيلهم. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به في نفسه من المضرة في الدين والدنيا ما الله به عليم، فإن كان كذلك فقد رخص له مجانبته، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية، رب هجر جميل يكون خيرا من مخالطة مؤذية. وقال البغوي في شرح السنة فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن على المرء المسلم أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا. وقال بعد ذلك وقد مرت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته. الحديث الذي مر عن عبد الله بن مغفل رحمه الله وهجره لقريبه الذي نهاه عن الخذف فعاد، قال عنه النووي في شرحه على مسلم فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانهم دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. العلماء رحمهم الله ممن تقدم من سلفنا الصالحين يطابقهم ويوافقهم علماؤنا المعاصرون، فهذا هو العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين يقول وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله رب العالمين في كتابه العظيم وكذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة والصحابة ومن تبعهم بإحسان وردت النصوص في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة وفيما نقل عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان في هذا الأمر الكبير، وهو الذي عقد له هذا الباب. قال رحمه الله: باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيره. قال محمد: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام ويقول إنهم الذين عليهم فسوق ومعاصي، إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أعذر في دعائهم أي في دعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة كتب إليه أن قاتلهم، فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية، فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك السوء، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الحميد فخلي بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأظفره الله عليهم وأظفره بهم. وهذا صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن جرير في التاريخ، وقال الإمام رحمه الله ابن وهب أي وبالإسناد السابق إلى ابن وهب قال وحدثني مالك عن عمه ونافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني عم مالك بن أنس ثقة من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات بعد 400 وأخرج له الجماعة. قال سألني عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت أستتيبهم فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف، فقال عمر وأنا أرى ذلك. وهذا صحيح عنه، أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي عاصم في السنة وعبد الله بن أحمد في السنة وصححه الألباني في ظلال الجنة. عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون الدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هذا ضعيف وقد تقدم. قال عبد الملك: ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني إسحاق عن أبي لبابة عن العتبي عن عيسى، وهو عيسى بن دينار الغافقي صاحب ابن القاسم، عن ابن القاسم أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبه من أهل الإسلام ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف لكتاب الله وتأويله على غير تأويله، فإن أولئك يستتابون. أظهروا ذلك أم أسروا؟ فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وبهذا عملت أئمة الهدى. وهذا صحيح عنه، وذكره ابن أبي زيد في النوادر. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرأي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون، إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. وهذا صحيح أيضا عنه. قال عيسى: ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وأراه من الحق الواجب، وهو الذي أدين الله عليه. وهذا ذكره ابن زيد القيرواني في النوادر، وهو صحيح عنه. قال العتبي: وسئل سحنون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان لعلي بن أبي طالب، إلا أن جبريل أخطأ الوحي، أهل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال: بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قيل: فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص، فقال لي: أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا. هذا أيضا صحيح عنه. قال العتبي: قال الصماضحي، قال معن، هو معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي أبو يحيى المدني ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات 98 وأخرج له الجماعة. قال معن: وكتب إلى مالك رجل من المغرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا صلاة ركعتين. قال مالك: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وهو صحيح عنه. العتبي عن عيسى عن ابن قاسم قال: ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب، وهو بمنزلة الزنديق الذي لا يعرف له توبة، فلذلك لا يستتاب، لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في سريرته فلا تعرف منه توبة، وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا صحيح عنه. وذكره ابن أبي زيد في النوادر. قال محمد والمصنف رحمه الله: قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه، ولو أنك تذكرت بداية كلامه في مطلع رسالته أو كتابه هذا لوجدت أنه إنما صنفه عن سؤال سائل، فالآن وقد رست سفينته على مرفئها وأوت إلى شاطئها يقول: قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه، وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك عن زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم. عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفى زلفى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. فأنهى بهذا الكلام العظيم كتابه هذا، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وهذا الباب الأخير يتعلق ببيان ما يجب أن يعامل به أهل الأهواء عموما، وجعل ذلك خاتمة لكتابه كأنه يقول: دللتك على الطريق، وسوف أدلك على ما تعامل به من خالف الطريق. فجعل الكلام عن أهل البدع، وجعل النهي عن مجالستهم، جعل ذلك بابا، ثم بعد ذلك بين الحكم فيهم على حسب ما ذكر رحمه الله تعالى. وهؤلاء أعني أهل البدع، انقسم العلماء في الحكم عليهم إلى قسمين: إلى قسم حكموا عليهم بالكفر المخرج من الملة إن لم يتوبوا من أهوائهم بل ماتوا على أهوائهم، وأما القسم الثاني فقد حكموا بإسلامهم مطلقا، ولكن لدولة الإسلام مقاتلتهم وقتلهم إن لم يتوبوا من أهوائهم وميراثهم لورثتهم لأنهم مسلمون. وهذا القسم مال إلى قولهم المصنف رحمه الله تعالى. والحق أن أصحاب الأهواء على قسمين: قسم أصحاب أهواء مكفرة قد تبين كفرهم بنصوص الكتاب والسنة، وبين لهم الراسخون في العلم ما هم عليه من الضلال، وقامت عليهم الحجة، وبانت لهم المحجة، وانقطعت عنهم الأعذار، ومع ذلك بقوا على ما هم عليه من البدع المكفرة. فهذا القسم الذي هو على البدع المكفرة يكون كافرا، وقسم من أهل الأهواء التي ليست بمكفرة وإنما هي مفسقة، فيقال عنهم: فساق ليسوا كفارا، وإن قوتلوا فإنما يقاتلون ليخضعوا لأحكام الإسلام بعد أن ظهر لهم فساد ما هم عليه من سوء الاعتقاد، وتعرض عليهم التوبة من ذلك. والحكم بين القسمين والحكم إنما هو نصوص الكتاب والسنة بفهم الراسخين في العلم، علم الكتاب العزيز والسنة المطهرة. لقد ختم المصنف رحمه الله كتابه في هل تقبل توبة المبتدع أو لا، وهل يكفر أو لا. فأما كفرهم فجمهور أهل العلم أن المبتدعة من المسلمين لا يكفرون إلا إذا وصلت بدعتهم إلى الكفر كالجهمية والقرامطة والخطابية وما أشبه. وأما التوبة فقول المؤلف رحمه الله هو الراجح. وهذا الباب كأنه دعوة لأهل البدع أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. ذكر فيه حكم توبة المبتدع، وحكم عقوبته بالقتل ونحوه، وحكم تكفيرهم. المسألة الأولى هي توبة المبتدع. إذا جاء المبتدع بشروط التوبة فتوبته مقبولة لعموم الأدلة الآمرة بالتوبة، فالله جل وعلا يقبل توبة المشرك، فالمبتدع الذي ليس بدعته بمكفرة من باب أولى. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تقبل توبة المبتدع، واستدلوا بحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأجيب عنه بأنه إذا تاب فقد ترك بدعته، والله يتوب عليه. وإنما جاء الحديث ليبين أن كثيرا لا يوفق للتوبة ولا تيسر له التوبة، وذلك لأنه يرى أنه على هدى وأنه على طاعة، فيقول هل يتاب من الطاعة؟ فلا يزداد ببدعته إلا تمسكا. فهذا ما يتعلق بتوبة المبتدع. وفيها شرط بينه أهل العلم، هو أن المبتدع إذا كان داعية إلى البدعة فعليه أن يزيف ما كان عليه، وأن يدعو إلى نقيضه، وأن يغشى المجالس التي كان يجلسها يدعو فيها إلى بدعته، لكي يبين تنصله من تلك البدعة، وليبين توبته منها، ولكي يدعو إلى ضدها، وهو السنة التي اهتدى إليها. وأما تكفير أهل البدع ففيه ثلاثة أقوال: أنهم يكفرون مطلقا كفرا أكبر، والثاني لا يكفرون مطلقا، والثالث التفصيل في المسألة، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة وغير مكفرة. فما كان فيها كفر فصاحبها إذا تمت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة يكون خارجا عن الإسلام، وما كان دون ذلك كان من الفسوق. وهذا هو الراجح الذي عليه المحققون. وأما عقوبة أهل البدع فعقوبة المبتدع مشروعة بما يرى أنه يستحقه من هجر أو ضرب أو سجن أو قتل، وهذه العقوبة هي من النهي عن المنكر. وأما القتل فإنه لا يكون إلا لمن بلغ حد الردة ببدعته، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان ونحوهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم. وأدلة التحريض على قتل الخوارج تدل على قتل المبتدعة إذا كانوا جماعة ذات بأس منابذين للأمة، وإن لم يكونوا كفارة. ولا يخفى أن هذا كله إنما يكون لولي الأمر، ولا تطلق أيدي الناس في أبشار الناس، ولا تطلق أيدي الناس في دماء الناس، وإنما يكون ذلك لمن ملكه الله إياه وأقامه عليه حفظا للدين وحراسة للشريعة وحماية لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا المبحث الذي ذكره رحمه الله هو في حكم المبتدع المتأول، يعني لو أردنا أن نجعله على الوجه الذي يمكن أن يتناول تناولا مستفيضا، هذا في حكم المبتدع المتأول الذي يكفر ببدعته، هل يكون كافرا بها قولا واحدا أو في ذلك تفصيل؟ التأويل بالمعنى الأخص يتعلق بالأسماء والصفات، ومعناه التفسير، والمراد به بالمعنى الأخص تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، بخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. حكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله تعالى فيكون كفرا. الثالث أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية، فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. المبتدع المتأول ومن قام بعمل مبتدع وعنده شبهة يستحل بها هذا العمل، وهذا العمل يستوي فيه أن يكون عمل القلب وعمل الجوارح. فالمبتدع المتأول هو الآتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، كاعتقاد الشيعة مع مسحهم على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين، وكاعتقاد المشبهة والمجسمة. والقدرية المشبهة قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالحوادث، والمجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم الصرف، وأما غير غلاتهم فمشبهة الحشوية، فقالوا هو جسم لا كالأجسام، من لحم ودم لا كاللحوم، وله الأعضاء والجوارح. والقدرية فرقة تقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى. العمل المبتدع على قسمين: الأول كفر يخرج من الملة، والثاني فسق وعصيان. والشبهات التي يتعلق بها المبتدع تختلف مراتبها من حيث الوضوح والإشكال والاستحالة، وبعضها أمور نسبية تختلف باختلاف أفهام الناس وعقولهم، ولكنها في الجملة لا تخرج عما يلي: شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال، وشبهات قد يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليها. فهذا هو القسم الثاني. والثالث شبهات يتعلق بها المبتدع من الأدلة المختلف في ثبوتها أو ضعفها. فهذه هي أقسام الشبهات التي يعتمد عليها المبتدع، وهذه هي أنواع التأول وأحكامه إجمالا. وأما أنواع المتأولين وبيان حكم كل فهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول متضح كفره، وإن زعم التأويل فإنما يتستر بذلك. القسم الثاني متأول متضح إعذاره، وهو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، والشرط أن يكون هذا الوجه له احتمال معقول. والعلماء أطلقوا على ذلك ما يسمى بالتأويل السائر، وبينوا حكم من وقع في ذلك وحكم المصر إذا ما بين له الحق فلم يعد إليه. وأما الجاهل الذي لا يتأول ففي إعذاره، إن كان متأولا مع حصول الأجر له ودفع الإثم عنه. يتكلم العلماء في ذلك على أقسام كثيرة، لأنهم في نهاية الأمر يحكمون بالتكفير أو بعدمه، وهذا من أكبر المزالق في دين الله رب العالمين. وهذا المبحث في إكثار المبتدع والحكم عليه بأنه قد خرج من الملة أو لم يخرج منها من المباحث التي ينبغي أن يلتفت إليها من تكلم في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بالحكم على أهل البدع تكفيرا أو تفسيقا أو ما أشبه من الأحكام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة في كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي المتوفى سنة 99 و300 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وعطائه وجوده ومنته في دورة الإمام البخاري رحمه الله تعالى التي بدأت بحول الله وقوته في يوم الاثنين 22 ربيع الآخر سنة 37 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للأول من فبراير سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي، وانتهت بحول الله وقوته وعطائه وفضله ومنته في يوم الخميس 25 ربيع الآخر سنة 37 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع من فبراير سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله ونعمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.